بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك الكريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، سبحانه من إله عظيم. ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعًا مرحومًا، وتفرقنا من بعده تفرقًا معصومًا. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا، وألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، وفقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالمختصر في تفسير القرآن الكريم، ومع اللقاء 78. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، أمين. وقبل أن نواصل ما بدأناه، أود أن أتقدم بالشكر لأخي وحبيبي الشيخ آمن حفظه الله تعالى، وإخوانه الذين اصطحبوه إلى هذه المدينة من أجل إلقاء دورة علمية بمسجد بلال في مالشتات. الأخ ربنا يحفظه ويبارك فيه ومن معه من إخوانه، منذ الصباح من بعد صلاة الظهر في مسجد بلال يدرسون ويعلمون الناس الخير. وكانت الدورة حول شمائل النبي ودلائل نبوته عليه الصلاة وأزكى التسليم، فأسأل الله تعالى أن يجعل تلك الخطوات في ميزان الحسنات، وأن يجعل ما قاله الشيخ ربنا يحفظه ويبارك فيه وما استمعتم إليه منه في ميزان حسنات الشيخ وحسناتنا جميعا، وأن يرزقنا وإياكم العمل بما سمعنا. وكما تعلمون أن أهل العلم حاجتهم إلى الدعاء أمس من حاجتهم إلى الثناء، فأدعو الله عز وجل الشيخ ربنا يحفظه أن يشرح الله صدره وأن ينفع به وأن يبارك في جهوده وأن يطيل عمره وأن يبارك في عمله وأن يحفظ له أهله وولده وكذلك من جاء معه من إخوانه. أسأل الله تعالى أن يبارك في خطواتهم وأن يبارك في أبدانهم وأن يبارك في أهلهم وذويهم وأن يبارك لهم في ذرياتهم، وأن يجعل تلك الخطوات في ميزان الحسنات، آمين. جزاكم الله خير. الآن يا إخوة نواصل ما بدأنا، ما زلنا مع تذكير بني إسرائيل بنعم الله عز وجل عليهم. وكما بينت لكم أن هذا أصل من أصول التربية، أن هذا من أصول التربية تذكير المربى بنعم الله عليه، لأن هذا مدعاه لشكرها والقيام بواجبها. فالله عز وجل بدأ في تذكير بني إسرائيل بنعمه عليهم حتى يستجلب منهم شكرها والعمل بها. فما زلنا مع قول الله عز وجل على مائدة سورة البقرة: وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون، الآية 53. وذكرنا قول المصنفين في تفسيرها المختصر الذي يلائم اسم الكتاب، فهم قالوا: واذكروا من هذه النعم أن آتينا موسى عليه السلام التوراة فرقانا بين الحق والباطل وتمييزا بين الهدى والضلال لعلكم تهتدون بها إلى الحق. وفصلنا في هذا فيما مضى من لقاءات، ثم بدأنا الوقوف مع قضية الهداية والضلال، وبينا أنها قلب ركن القضاء والقدر، يعني معظم ما يثار من شبهات للملحدين ومن كان على شاكلتهم وكذلك ضعاف الإيمان ومن لا علم لهم بيتعلق بهذا الباب الخطير، باب الهداية والضلال. هذا مسلم نشأ لأبوين مسلمين، وهذا كافر نشأ لأبوين كافرين، أليس من الظلم ذلك؟ كيف أنا نشأت بين أبوين كافرين وأنت نشأت بين أبوين مسلمين وبعدين بتلومني إن أنا نشأت كافرا، أليس هذا من الظلم؟ هذه مسألة يثيرها الملحدون ومن كان على شاكلتهم من ضعاف الإيمان أو من أصحاب الجهل المركب الذين ما حصلوا العلم على يد أهله وما احترموا التخصص في طلبه فزلوا وزلت بهم الأقدام. يقول لك صحة ومرض، طفل صغير يمرض، أليس هذا من الظلم؟ إلى آخر تلك الشبهات المصارة. وبدأنا الجواب عن هذه الشبهات وعلمنا أن الهداية لها أنواع بيّنها ابن القيم رحمه الله تعالى، فبين أن الهداية أربعة أنواع. الأول هداية عامة لجميع المخلوقات، وهذه فصلنا فيها فيما مضى. النوع الثاني هداية البيان والدلالة والإرشاد، وهذه أيضا فصلنا فيها في الدرس الماضي، وهي وظيفة الأنبياء والرسل ووظيفة أتباع الأنبياء والرسل من العلماء والدعاة وطلاب العلم، وهي أيضا وظيفة ما بثه الله تعالى في كونه من مخلوقات، فهي دلائل وبراهين على وحدانية الله رب العالمين. أنت آية كما أخبر الله تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون، فأنت آية تدل على وحدانية الله رب العالمين، وبينا هذا النوع في الدرس الماضي. في هذا اللقاء مع النوع الثالث من أنواع الهداية، وهي المسمى بهداية العون والتوفيق. هداية العون والتوفيق، وهذه الهداية لا يملكها إلا الله رب العالمين، جزاكم الله خير، فلا يملكها نبي ولا رسول ولا ملك مقرب، هذه الهداية خاصة بربنا جل جلاله. النوع ده من الهداية هو الذي قال الله عز فيه، قال الله عز وجل فيه لنبيه الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وقال عز من قائل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. عشان تيجي توفق بقى بين آيات القرآن لما تسمع قول الله تعالى مخاطبا النبي الأمين محمدا عليه الصلاة وأزكى التسليم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وبعدين تسمع: ليس عليك هداهم، كيف نوفق الآية دي ضد دي؟ نقول لك لا، مفيش تضاد ولا شيء، لأن الآية اللي بتتكلم عن نوع من أنواع الهداية والآية الأخرى بتتكلم عن نوع آخر من أنواع الهداية. النوع الأول هداية البيان والإرشاد والدلالة، ودي وظيفة النبي وأتباع النبي ومن يأتي من بعد من العلماء والدعاء كما نفعل نحن الآن. ما دورنا الآن؟ بنبين الطريق، أقول لك هذا مباح وهذا غير مباح، أقول لك هذا حلال وهذا حرام، أقول لك هذا من الحق وأقول لك هذا من الباطل، هذه وظيفتي أن أبين لك، ودي وظيفة الأنبياء والرسل. إن عليك إلا البلاغ، تبلغ للناس. عشان كده كثيرا ما أقول للشباب: لا تشغل نفسك بعدم اقتناع الغير، لأن وظيفتك هي البلاغ فقط، تحرص على هدايته، خلاص تحرص أن تواصل له الحق لكن لم يقتنع لم يعمل لم يستجب لا تحزن، تذكر قول ربك لنبيه ليس عليك هداهم، تذكر قول ربك لنبيه إنك لا تهدي من أحببت. أنت وظيفتك إيه؟ البيان، وظيفتك إيه؟ الدلالة على الخير، فدي وظيفة الأنبياء والرسل ومن جاء من بعده. يبقى أنت تبين الحق وتصبر على الأذى، لكن أن يستجيب المتلقي أو لا يستجيب هذه ليست لي وليست لنبي وليست لرسول، هذه لله وحده جل جلاله. عشان ما تتعبش نفسك يقول لي يا شيخ مش مقتنع، مش وظيفتك انك تقنع، وظيفتك انك تبين الحق بالدليل وتمضي، انها مش وظيفتي ان انا احملك على العمل بده او الاستجابه لده. ده ربنا قال للنبي لست عليهم بمسيطر، دي مش وظيفتك، دي وظيفه الملك وحده جل جلاله. يبقى دي اللي اسمها هدايه العون والتوفيق، لا يملكها الا الله رب العالمين. إنما النبي وظيفته البيان، الرسول وظيفته البيان، العلماء وظيفتهم البيان، الدعاء وظيفتهم البيان، طلاب العلم وظيفتهم البيان والدعوة. إنما العون والتوفيق ده نوع آخر من الهداية، هذا خاص بالله تعالى عشان تبدأ تفهم الآيات وأنت تقرأ القرآن. يبقى لما تحط آية وإنك لتهدي كمل بقى الآية كويس، طيب الله يكرمك، إلى صراط مستقيم، صراط الله، يبقى تهدي لإيه؟ بيان الطريق، تبين طريق الله عز وجل للعباد، دي وظيفتك. إنما أن يسير العباد أو يحجموا عن السير هذه ليست لك، بدليل أقرب الناس للنبي عمه أبو طالب، كم دافع عن الإسلام وكم دافع عن الدعوة وكم دافع عن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، بينام على فراش الموت بجواره مين؟ سيدنا النبي، مش بقى الشيخ أمير الشيخ سيد، ده بجواره سيدنا النبي، يا عماه كلها أحاج لك بها عند ربي، قل لا إله إلا الله كلمة، هل استجاب؟ بس خلاص. ومين اللي بيبلغه؟ الرسول عليه الصلاة وأزكى التسليم. أبو جهل كان بجوار أبي طالب، قال دين الآباء والأجداد، شوف أثر الصحبة، خلي بالك أخطر حاجة يا إخوة الصحبة، إن القرين إلى المقارن ينسب، والنبي قال المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، لأن الصاحب ساحب إما إلى علو وإما إلى سفل ودنو، إن كان صالحا يسحبك إلى أعلى، إن كان طالحا هيسحبك فين؟ إلى السفل والدنو والعياذ بالله رب العالمين، ودي مشكلة خطيرة. أبو جهل بجوار أبي طالب، دين الآباء والأجداد، بيطلع في الروح قال هو على دين الآباء والأجداد، النبي حزن ما تصلى عليه. ودي أيضا من أصول التربية، الداعية يحزن على عدم استجابة الناس، يحزن، ده ربنا واسى النبي وقال له علق باخع نفسك ألا يكون مسلم، انت عارف يعني باخع؟ يعني قاتل نفسك من الحزن عشان الجماعة دول كفروا. شوف حزن النبي على الناس، أيوة المسلم هكذا يا إخوة. عشان كده نقول لك دايما أهل الحق هم أرحم الخلق بالخلق، أهل السنة هم أرحم الخلق بالخلق، يموت الإنسان كمدا إذا لم يستجيب الناس للحق، يحزن. لماذا؟ لأن الحزن ده أنت مأجور عليه عبادة. عملته شايل الشيخ؟ طب الله يكرم. أيوة مش عايزين مشاكل، الله يكرم الشيخ ولا الإخوة. أيوة ده الراجل ده رحنا عمل لنا دجاج وحاجات حلوة كده، والشيخ أمين على طول على اسطنبول على طول، مش عايزين مشاكل، الله يكرم. وحشنا أيام اسطنبول، الله يكرم. حاضر.
في محل تاني
أبشر، هنجي لك زيارة إن شاء الله بإذن الله. فدي قضية لازم ننتبه لها يا إخوة، الله يبارك لكم. الحزن ده عبادة، ان المسلم يحزن لما يسوء الناس دي عبادة. احنا مشكلتنا احيانا, ودي آفة خطيرة جدا يا اخوة, ان احنا ابتلينا بنبت فاسد في الامة يفرح بزلة اخيه بل يبحث عنها لإسقاطه. شباب كده نشأوا لا هم لهم إلا البحث عن الأخطاء كالذباب, الذباب لا يسكت إلا على القذر والقمامة بخلاف النحل. النحل دايما يسكت على الرحيق الطيب. علشان كده لا تعجب أن يشبه النبي المسلم بالنحلة. أو الله يا إخوة, في الحديث النبي أخبر كده, مثل المسلم كالنحلة إذا أكلت أكلت طيبا وإذا أخرجت أخرجت طيبا وإذا وقفت على عود لا تكسره. خفيفة أو النحلة تقف على العود ما تكسروش ما بتجرحش. إما مين اللي بيجرح؟ الجهول اللي ما عندوش علم. السنابل الفارغة تتشامخ من فراغها والمملوءة تنحني تواضعا. يعني أنت بتلغي التجريح, لا ما بلغيهوش, بس التجريح لأهلي من العلماء الثقات الكبار اللي عندهم علم عندهم ورع عندهم تقوى وكلامهم مضبوط بالمنهج, مش كلام الجهلاء اللي أفسدوا وما أصلحوا. فهذه النحلة تأكل إيه؟ رحيق الزهور, أطيب شيء في الزهرة الرحيق, بيتخرج لنا إيه؟ شفاء, عسل فيه شفاء. هذه النحلة كن مثلها. أنا أذكر كان لي خطبة قديمة بعنوان كن كالنحلة, وهذا هو المسلم. خلاص, فالمسلم يا إخوة له ضوابط له صفات جاءت في الكتاب والسنة. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده, ده مسلم. من حسن إسلام المرء تركوه ما لا يعني, ده المسلم. والله لا يؤمن, والله لا يؤمن, والله قيل من يصدق, قال من لا يأمن جاره بوائق, هذا المسلم الحق. فالمسلم يحزن, يحزن لزلة نبت بإنسان أو وقع فيها, حزن يترجم لعمل. أناصحه أذكره أحرص على عوداته, مش أفرح أنه سقط وأبدأ أشهر بسقطته بين الناس. ودي آفة يا إخوة, مرض بنا عافينا وإياكم منه. فالنبي كان بيحزن على حال الناس. أو الله يا إخوة, عبادة مهجورة بين المسلمين, إنك تحزن على حال الناس, إنك تشعر بحال الناس, دي عبادة يؤجر عليها الإنسان. فالنبي حزن على موت عمه على الكفر. نزل القرآن يواسي النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم, إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. دي قاعدة بقى خلي بالك منها أول. لكن هذه الهداية وهداية العون والتوفيق لها أسباب. أولا هي ممكن نتكلم عنها من شقين. الشق الأول, ما جعله الرب في قلب العبد من واعظ يهديه, وده فضل الله المحض. ده فضل مين؟ الله المحض, إنه يلقي في قلبك واعظا يذكرك بالله عز وجل. لو واعظ الله في قلب العبد المؤمن الذي يدعوه للتصديق بالحق وفعل الخير, يبقى دي أول باب. الباب الثاني, تأهيل العبد لهذا الخير بالاستجابة والعمل, إن أنت تكون مؤهلا لهذا العطاء. أنا أذكر ذكرت لكم من قواعد القرآن كده قاعدة مهمة قوي, وهي أن عطاء الله عز وجل لا ينزل إلا لمن يستحق. والمقصود العطاء الإيماني مش عطاء الدنيا, لأن عطاء الدنيا للمؤمن والكافر, للبر والفاجر, يعطي الدنيا من أحب ومن لا يحب, لكن لا يعطي الدين إلا من أحب, فمن أعطاه الدين فقد أحب. ماشي كده؟ يبقى العطاء لا ينزل إلا لمن يستحق. اقرأوا القرآن وتدبروا. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. إمتى كان غفارا؟ فقلت استغفروا. يبقى غفر لمين؟ لمن استغفر؟ لمن تأهل للعطاء ده؟ لو أنت فعلا مؤهل لهذا العطاء سيأتيك بأمر الله رب العالمين. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، أي كان ولا يزال سبحانه، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. لأنك مؤهل لده. لما حدث الجفاف في خلافة عمر الفاروق، عمر جمع الناس للاستسقاء وما زاد على الاستغفار فقط، بس ما دعاش، استغفر فقط وهم أمنوا على استغفاره. فنزل الغيث مدرارا من السماء فتعجبوا قالوا يا أمين ما دعوت ربك؟ قال لقد سألت ربي بمجاديح السماوات والأرض التي تفتح بها العطاءات فقلت استغفروا ربكم. هي دي، هي دي يا إخوة. كيف أسأل ربي بمفاتيح السماوات والأراضين اللي منها العطاءات دي اللي ذكرت في الآية؟ فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، أدي واحد، يرسل السماء عليكم مدرارا، أدي اثنين، ويمددكم بأموال، أدي ثلاث، وبنين، أدي أربعة، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار، عطاءات. وقال عز من قائل إن تنصروا الله بهذه تأهلتم للنصر ينصركم. ما نصرناش الله ينصرنا أبدا، لأنه عطاءه لا ينزل إلا لمن يستحق. طيب قال تعالى ومن يتق الله، النتيجة يجعل له مخرج ويرزقه من حيث لا يحتسب. ما فيش تقوى ما فيش العطاء المترتب عليها ده، لأن ده خاص بأهل التقوى. إذن عطاء الإيمان لا ينزل إلا لمن يستحق، وده الشق الثاني في الهداية بقى، هداية العون والتوفيق. هل أنت تستحق لها؟ هو ده السؤال. هل أنت تستجيب لكلام ربك وهدي نبيك؟ الله عز وجل منحك منحا ربانية وعطاءات إلهية، منها خلقك على فطرة سليمة، كل مولود يولد على الفطرة، خلاص كده الكل بقى هو فيش مسلم ولا كافر، الكل خلق على فطرة ايه؟ سوية سليمة مهيئة للتوحيد. كل مولود يشمل مؤمن وكافر، مسلم وغيره، ادي واحد. اثنين، منحك عقلا متدبرا. عندك عقل ولا لا؟ لو ما عندكش لا تلام، خلاص مش مشكلة بقى، واحد ما عندوش عقل عمله ايه؟ ده غير خلاص غير مكلف. طيب فطرة، عقل متدبر، ولم يتركك سدى ولا هملا، أنزل الكتب، أدي منحة، أرسل الرسل، أدي منحة، أيد الرسل والأنبياء بالآيات والمعجزات، أدي منحة، جعل لك وعظا في قلبك، وأدي منحة. رغم العطاءات دي كلها انحرفت عن الاستقامة، تلوم نفسك ولا تلوم ربك؟ تلوم مين؟ تقول ظلمني؟ ظلمك فطرة وعقل وكتب ورسل وآيات بسها في كونه، واعز في قلبك، وورثة الأنبياء لقيام الساعة يذكرونك، وآيات الكون تذكرك، وبعد ده كل انحرفت وتقول ظلمني؟ أنت اللي ظلمت نفسك، وما ظلمون ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. عشان كده قلت لكم وأقول لو قرأنا سورة الليل لاستقمنا. بيّن آيات التيسير اللي هي آيات السعادة، وبيّن فيها آيات التعسير وهي آيات الشقاء. قال تعالى فأما من أعطى، أدي واحد عشان تكون مستحقا بقى لهداية العون. فأما من أعطى، أدي واحد، اثنين، واتقى، ثلاثة، وصدق بالحسنى، أسباب التيسير، فسنيسره لليسر، أدي هداية العون. أعطى يعني إذا جاءه الأمر عن الله أو عن رسول الله قام بتنفيذه بقوله سمعت وأطعت، ما عندوش تردد، لأن أعطى بمعنى تنفيذ الأمر. اتقى، جاءك النهي عن الله أو عن رسول الله اجتنبت فورا، سمعت وأطعت وبعدت، لأن اتقى يعني جعل بينه وبين محارم الله إيه؟ وقاية، تقيه من الوقوع في الحرام، تقيه من غضب الرحمن، تقيه من عذاب الله في الآخرة، يبقى بعد عن النواه. طيب، وصدق بالحسنى، الحسنى لا إله إلا الله، يبقى إن جاءك الخبر عن الله أو عن رسول الله تعمل إيه؟ تصدق، مش أصلا عرضت على عقلي، ولو كان عندك عقل ما عرضت على عقلك، لأنك تعلم أن المخبر هو الله، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. يقول لك لا، أي حاجة في القرآن نعرضها على عقولنا، إيه اللي تعرضه على عقلك؟ إذا كان قطعي الثبوت، قطعي الدلالة، عقلي إيه بقى؟ خلاص سمعت وأطعت. إنما العقل فين؟ في المسائل اللي هي قطعية الثبوت لكن ظنية الدلالة، يعني حملها أكثر من معنى، اللي بنسميها المتشابهات، هذه يعمل فيها أهل العلم عقولهم استنباطا للحكم، لعلمه الذين يستنبطونه منهم، من العلماء، من أهل العلم، من أهل الدراية والرواية، مش أي حد يقول لك أشتغل بعقلي، عقلي مين ينتظر بس الله يديك، ما في عقل ملحد صح؟ ده تقول له اشتغل بعقلك في القرآن، عقل مين؟ زي ما قلت لك زمان، صاحبنا لما سمع حديث النبي، الشاب اللي راح يطلب من النبي رخصة في الزنا، فالنبي قال له كده أفترضه لأم كذا كذا، شاب عربي عنده نخوة، لا لا لا، فصاحبنا قال جاي أوروبا بيقول له واحد منهم إيه أفترضه لأمك؟ قال له أيوة طبعا، دي حرية شخصية، حرية شخصية، حرة، الله الله الله، يا ابني مش لده، مش ده اللي تقول له أفترضه لأمك، ده تقوله الواحد عربي عنده نخوة. وبعدين اللي راح يسأل النبي ده صادق الإيمان. اوعى لأن بعض الإخوة أحيانا لجهلهم بالأحكام بيبدأ يسئل الصحابة، ده السائل ده صحابي، ومعنى أنه سأل يعني إيمانه عالي قوي، ده خايف يزني ومعتقد أنه ممكن يجد رخصة تبيح له الزنا فيبقى مباح وحلال مش حرام، فجاي يسأل النبي، ده لو فاسد ما كانش جه سأل، ولا إيه؟ فهمتوا حاجة؟ لأن أحيانا بعض الإخوة لقلة بضاعتهم في العلم يقول لك شوف أين حياؤه؟ يا ده صحابي يا ولا، انتبه، الله يتكلم عن الصحابة يا ولا، ده صحابي ده يا ولا. ممكن تقول شدة شهواته أثرت على نوع الحياء، لكن ما تقولش ذهب حياؤه، عنده شهوة وغريزة، شاب قوي، ومن صدق إيمانه ما فعل حتى يسأل. وصل الدين؟ زي ما قلت لك قبل كده، يجي صاحبنا يتكلم في تفسير سورة يوسف فيبدأ يضل، يجي عند عزيز مصر شوف الدياسة، ويروح يعمم مثلا على أهل البلد جميعا في الزمن ده، وده إجرام يا إخوة. والله عزيز مصر في سورة يوسف في معاملته لزوجاته طبق الإسلام وطبق الشرع، وده الحزم. يا عم الشيخ استنى بس علينا الله يكرمه، تعال نشوف طبقه ازاي. طيب، الاصل في قضايا الفاحشة ايه؟ الستر ولا الاعلان؟ تاني عايز اسمعك، الاصل فيها ايه؟ الستر، مش الاخبار والاعلان. ليه؟ لان اعلان الفاحشة يدمر المجتمعات ويفسدها، يبقى انا عندي اصل الكتمان، وده اللي قاله العزيز يوسف اعرض عن هذا، اغلق خلاص. ادي واحد. اثنين، ثبوت الزنا له ضوابط في الشرع، 4 شهود صح؟ يكونوا قد رأوا كما نرى الميل يدخل في المكحلة. شفت الشدة بقى؟ الأمر مش سهل. طيب، في شهود شافوا الواقعة؟ أبدا ما في. يا عم الشيخ وشاهد، لسه هنجي للشاهد اهو، اصبر عليه، ده الشاهد ده حاكم، ما شاف ده بيحكم، هنوريك دلوقتي الان. فما فيش شهود على دي. اتنين، العزيز يعلم عفة يوسف جيدا، ده تربى على ايديه، وعارف صدقه وعارف ما فيش حاجة حصلت منه أبدا، مقفول الباب. طيب قال اتنين، يبقى اتنين أولا عشان نتثبت من الأمر ووقوعه لابد من شهود. إيه؟ ما فيش شهود. طيب لعلم العزيز بصدق يوسف ألقى اللوم على مين؟ على الزوجة. قال واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. يا عقوبة جديدة أوي دي يا إخوة، والله دي مش دياسة والله. تعالوا نشوف كده إزاي. ما قالش إنك كنت من الخاطئات، صح؟ قال من الخاطئين. ليه؟ ده نسبها للرجال ما نسبهاش للنساء. الله أكبر. ودي أشد أنواع التوبيخ في مثل هذه، اللي بيسميه العلماء عندنا في الشرع التعزير، لأن في عندنا عقوبات محددة، ده اسمه الحد، السرقة، القطع، الزنا، الجلد، محصن الرجم، دي اسمها الحدود. لكن في معاصي وجرائم ملهاش حد في الإسلام معين، فده بينتقل لحاجة اسمها التعزير. يعني ايه التعزير؟ يعني ما يراه القاضي من عقوبة تعزر هذا الرجل وتزجر غيره عن الفعل، فده اسمه اللي بيسموه يقول لك يحبسه، وده نوع من التعزير بيرجع للقاضي اللي له الولاية في هذا الباب. يبقى محتاج لتعزير. ايوه، يبقى زوجة العزيز محتاجة لايه؟ لتعزير. هل قصر العزيز؟ والله ما قصر في التعزير. ليه؟ تعالوا نشوف كده. المفترض في المرأة أن تكون طالبة ولا مطلوبة لهذا الباب؟ مطلوبة. كلام جميل قوي. اما مين اللي يكون طالب؟ الرجل. إيه انتوا بتناموا ولا ايه؟ معظمكم بيكون لسه انت متجوزتش، صح؟ عشان كده مش عارف. ربنا يزوجك ويزوج كل من يريد الزواج، قولوا امين، ويجوزكم الصراط يعني، امين. فالرجل الاصلي فيه يكون طالب، والمراه الاصلي فيها تكون مطلوبه. كلام جميل. طب في وقعه امراه العزيز كانت مطلوبه ولا طالبه؟ طالبه. يعني فعلت فعل مين؟ الرجال ولا النساء؟ الرجال. وراودته التي في بيتها عن نفسه، صح؟ وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، هئت لك، هيت لك، على اختلاف القراءات، أنا جاهزة لك، أنا مستعدة لك. يا الله، يعني فعلت فعل، فعل مين؟ الرجال. فلما فعلت فعل الرجال كان من الأنسب تعزيرا لها أن تنسب للرجال لا للنساء، وده حط من قدرها. إنك كنت من الخاطئين، أنت فقدت أنوثتك وجمال الأنوثة، سقطت من برج عال إلى أرض سفلى. يا الله. يبقى العزيز طبق إيه؟ طبق المنهج ولا لا؟ وهل سكت؟ أبدا، ده بدأ يحقق في الأمر، له مستشار خاص، الشاهد ده مستشاره، مش يقول لك كان طفل رضيع ونطق، لا دليل على ذلك. وإيه اللي جاب الطفل الرضيع في بيت امرأة العزيز؟ جه منين؟ جه منين الطفل الرضيع ده؟ خلاص كده؟ وهل لو رضيع هتخليه معاها في ال... يا رجل، يا رجل لما تيجي تتكلم ابقى اعقل ما تكون. فالشاهد ده مستشار العزيز الخاص، وكان رجلا ذا حكمة، عنده علم. فالعزيز عرض عليه ما رأى، دخلت بيتي رأيت كذا وكذا، ماذا أصنع؟ طبعا خلي بالك دي امرأة العزيز، يعني الشاهد ده لو الحاكم ده لو حكم حكم ضدها يتخرب بيته. عزيز، انت عارف عزيز مصر يعني ايه؟ الفرعون قديما كان حاجة اسمها حكم رمزي كده، يعني فرعون قاعد على الكرسي، لكن مين اللي بيدير البلاد؟ العزيز ده. فرعون كان مع مين؟ هامان. ما هو هامان ده العزيز في زمن فرعون موسى، ها؟ في زمن يوسف العزيز ده عزيز مصر، ده رئيس الحكومة، يعني اللي هو اللي بيدير البلاد. ودي زوجته، يعني زوجة رئيس البلاد، يعني مشكلة كبيرة جدا تقدر كده. فهذه الحكمة بقى والعلم بقى. وفي بعض الناس عشان قلة حكمتهم يورد نفسه المهالك، ورب كلمة قتلت صاحبها، صح؟ إنه ما عندوش إزاي ينطقها، زي الملك اللي شاف في ميرة نائم ان اسنانه كلها سقطت. يا جماعة هتقولنا حد يعبر لنا الرؤية دي؟ يجيبوا له واحد غشيم. الملك شاف كل اسنانه بتقع، قال له يا دي النيلة خير، ده عيلتك كلها هتموت بدري. الملك يغضب يسجنوه، كل يوم يسجنوه. والملك محتار عايز تأويل الرؤية. جابوا له واحد بقى عنده حكمة، قال ماذا رأيت أيها الملك؟ قال رأيت كذا وكذا. قال أبشر بخير، ستكون أطول العائلة عمرا وبركة. الكافئوه، مع أن التأويل واحد صح؟ واحد. واحد قال له كل عيلتك هتموت قبلك سجنوا، التاني قال له أنت أطول واحد عمر في العيلة، أنت اللي تكافئ. الكلمة يا إخوة، الكلمة تعرف هتقولها إزاي. كلمة تقتل صاحبها وكلمة ترفع صاحبها. وهدوا إلى الطيب من القول. شو تلك لما جلس هارون كده وفي إيديه خرزانة كده، وأم هارون وشي اسمها الخيزران، جمع خرزانة، قاعد في مجلس العلم. هارون كان مجالسه كلها أدب وعلم، مش مجالس الرقص والغنى والموسيقى اللي يقول لك عليها في التلفزيونات، ده باطل. هارون كان عام يحج إلى بيت الله الحرام، والعام الآخر يجاهد في سبيل الله فاتحا. هارون مجلسه كانت مجالس علم وتقوى وورع وتذكير بالآخرة. المهم، فبيقول لأحدهم في مجلسه ما جمع هذه لغة إيه؟ قول لي بقى الجمع دي. طبعا عارف أن أمه اسمها إيه؟ الخيزران. فقال جمعها حزمة من الحطب يا أمير المؤمنين. فأثنى هارون على أدبه. ده بيختبر من حوله، لأن مش أي حد يجلس الملوك يا إخوة. في مجلس آخر مع السواك بقى، قال لأحدهم وما جمع هذا؟ قال ضد محاسنك يا أمير المؤمنين. ما قالوش مساويك يا أمير المؤمنين، مساويك يا مجرم. الأمير له كله مساوي يعني كده، ما قال ضد محاسنك يا أمير المؤمنين. فإحنا عندنا في مصر يقول لك اللفظ سعد، اللفظ إيه؟ سعد. ما هو ده القرآن. وهدوا إلى الطيب من القول. فالشاهد ده يعلم من هي ومن هو. ده عزيز مصر ودي زوجته. طب أعمل الآن في الورطة والمصيبة الكبيرة دي، أخرج منها إزاي؟ قال إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. حط الكرة في ملعب مين؟ في ملعب العزيز. انت بقى روح شوف يوسف كده، لقيت القميص بتاعه متمزق من امام، يبقى هو المخطئ، انه كان مقبل عليها فبتدافع عن نفسها فمزقت له القميص. منين؟ من الامام. واذا كان القميص ممزق من الخلف دليل انه كان بيهرب منها بيجري، وهي ايه؟ بتجري وراه. فهمت حاجة؟ فلما رأى قميصه قد من دبر قال انه من كيد كن، ان كيد كن عظيم. هي دي. يبقى طبق الإسلام ولا لا؟ طبق الإسلام ولا لا؟ وعشان كده فيما بعد كان لزاما بقى من إبعاد النار على الكبريت زي بيقولوا كده، لازم يدخل السجن خلاص، ابعدوه. هو أنا عارفين عفته لكن لا نضمنها، هي خلاص. ده إخوة، شوف لفظ القرآن، شغفها حبا. يعني شغفها، لأن أخطر حاجة إخوة ميل القلب. إذا أحب القلب رأى القبيح حسنا والحسن قبيحا. مصيبة، مصيبة يا إخوة. علشان كده الإسلام وضع ضوابط للاختلاط. معك في الشغل ليل ونهار لازم تلاقي القلب يخبط في الحلل ويخرجك من ديوان العبادة للزندقة والعياذ بالله رب العالمين، وتقع في الفاحشة والحرام. ليه؟ إيه اللي خلاك تحتك الاحتكاك ده؟ أنا عايز أسألك، بتجيب لها معاك سندوتش الصبح ليه معاك في الشغل؟ من هي؟ انا والله كنت جايب معايا فطور فعملت حسابها. تعمل حسابها ليه؟ ليه ليه؟ قول لي قول لي ليه. ده انت ما جبت السندوتش دونر لزوجتك يا مجرم، جايب لها هي ليه؟ رايح اشرب شاي اجيب لك وتجيب لها ليه؟ انت تجيب لها ليه؟ ما جابش لصاحبه الرجل، خلي بالك ها، ما اداش سندوتش لصاحبه الرجل، لا دي عشان دي شوف شيء سبحان الخالق. ده العلماء يقولون ان الله تعالى خلق المراه وجعل فيها من المقومات ما يجذب ويلفت انظار الرجال، دي فطره فيك يا اخي غريزه، من اجل ذلك فرض عليها الحجاب عشان يحفظك انت من الزلل. يا الله يا الله، خلي بالك الاسلام حط ضوابط عشان يحفظك ويبعدك عن الرذيله، فاوعى بقى تنتهك الحرمات، اوعى. اصل والله صاحبتي في العمل وبذكرها بالله، يعني ايه بتذكرها بالله؟ ببعت لها رساله كده عن تصلي على النبي، ببعت لها رساله عشان تحافظ على صيام الاثنين والخميس، ولا تتبع خطوات الشيطان. هي دي الخطوات بقى، بعد ثلاث رسائل هتقول له انا مبسوطه منك قوي، ربنا يكرمك، ده انت بتقول لي كلام حلو قوي، يا سلام شكرا، تخلي التلج يسيح بعد كده زي ما انتم عارفين بقى، ربنا عارفين. دي اسمها خطوات الشيطان، ما ينفعش ما ينفعش يا اخو، فننتبه له. فاذا نخلي بالنا احنا بنتعامل مع النصوص، نكون حريصين يا اخوه. فالشاب اللي جاي يطلب من النبي الزينه ده صحابي، صحابي جليل، لكن غلبته شهوته، فربما يرخص له النبي، يمكن في الاسلام رخصه. فجاء سائلا النبي، خلاص كده، فالنبي قال له ايه؟ افترضاه لامك؟ فزع، عنده نخوه، عربي، مش يجي تقول الواحد ملحد الزنا ترضى لاختك يعني؟ اه يعني دي حريه شخصيه. احنا عندنا مثلا يقول لك ابوها راضي وامها راضي، مالك انت ومالنا يا قاضي؟ ما دام يا راضي يعني انت مالك انت؟ ما حريه شخصيه بيسموها كده. يبقى دي قضايا خطيره جدا لازم ننتبه لها يا اخوه، الله يبارك لكم. يبقى لازم يكون انت عندك استعداد عشان ربنا يعطيك. فادي اسباب الايه؟ التيسير، اعطى، اتقى، صدق. النتيجه فسنيسره لليسر. النوع الثاني بقى، واما من بخل، يعني بخل ما نفذش الامر بقى، واستغنى، استغنى عن الله فوقع في محارمه، وكذب بالحسنى لم يصدق الاخبار، النتيجة إيه؟ فسنيسره للعسرة. إذن الله عد سبحانه يمن بفضله على من يشاء، ولا يضل إلا باستحقاق، فلا يضل إلا من يستحق الإضلال، عملك أنت، تكذيبك أنت، إعراضك أنت، بعدك أنت، رغم المعينات والمنح. بهذا القدر هنكتفي في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان لقاءها، نقف مع النوع الرابع من أنواع الهداية، الهداية إلى الجنة والهداية إلى النار. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.